الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. والنعم الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما حق الله فهو من حيث كون الواحد وثيقة تدل على وجوب إبقائه وعدم السلطنة على إتلافه، مضافا إلى النص والإجماع على حرمة التصرف في الرهن مطلقا ولو لم يكن مخلفا ولا ناقلا. المصنف كان بصدد تحقيق هذه المسألة بأن غير ذي الخيار هل يجوز له أن يتصرف بالعين في زمن خيار صاحبه أم لا. استعرض دليل القائلين بمنع التصرف، ثم قال لكنه لا يخلو عن نظر، وبدأ يناقش في دليل منع المانعين عن التصرف في زمن خيار الغير. أجاب عن بعض الأمور بأنه المرجع هي نعم الناس مسلطون على أموالهم، وبما أن العين تنتقل لهذا المشتري مثلا أو نعم العاقد ينتقل إليها، ما هناك لا خيار له ولكن هو مال له فالناس مسلطون على أموالهم. ثم بدأ يرد استدلالات المانعين دليلا بعد دليل. يقول أنكم أيها المانعون عندما كنتم تريدون أن تقولوا بعدم جواز الإتلاف الذي هو تصرف ولكنه تصرف متلف، نظرتم المسألة بمسألة الرهن وقلتم كما أن المرتهن لا يجوز له أن يتلف الرهن، فكذلك فيما نحن فيه لا يجوز له أن يتصرف تصرفا متلفا في العين. نعم إذا اتفق وتلف الرهن نعم يكون مضمونا بالبدل، وكذلك فيما نحن فيه لو اتفق وحصل تلف القهري بالنسبة إلى العين يكون ضامنا للبدل. نعم ولكنه هذا لا يجوز له أن ماذا؟ أن يقدم على الإتلاف، إتلاف العين. زين إذا نظرتم مسألتنا بمسألة الرهن، نقول القياس، قياس مسألة الرهن بما نحن فيه قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الرهن بطبيعته هو وثيقة يبقى عند المرتهن، فإذا يفهم منه الإبقاء حتى يكون وثيقة، فإذا جوزنا الإتلاف هذا الإتلاف سوف يكون منافيا مع ماذا؟ مع كونه وثيقة. إذا قضية الرهن بحد ذاته يدل على عدم جواز الإتلاف وعلى الإبقاء، هذا أولا. ولكن فيما نحن فيه لا يوجد ما يدل على ذلك، وهو بالنسبة إلى التصرف المتلف بالعين في زمن خيار صاحبه ما عندنا هذا المعنى الذي يدل على حتمية الإبقاء، هذا أولا. ثانيا في الرهن هناك نص خاص يقول بعدم جواز التصرف مطلقا سواء كان التصرف ناقلا أو متلفا. ثالثا بالنسبة إلى الرهن هناك إجماع قام بعدم جواز التصرف مطلقا، فإذا قياس ما نحن فيه على الرهن قياس مع الفارق للأمور التي ذكرناها. أنتم عندما استدللتم على مدعاكم بالمانع ذكرتم مؤيدا وهو بأنه قام الاتفاق من قبل العلماء الفقهاء بأن صاحب الخيار إذا أذن للطرف الثاني بالتصرف يسقط الخيار، وأردتم أن تستفيدوا من هذا الاتفاق بأن الخيار يتعلق بالعين، فإذا انتقلت العين نعم فلا يعقل أن تكون له ماذا؟ لأن يبقى له الخيار، لأن خيار الآذن هو ماذا؟ كان يتعلق بالعين، والعين قد انتقلت بإذنه، بعد أي خيار خيار، بعد ماكو موضوع للخيار حتى يريد أن يثبت، هكذا قلتم. فلذا قلتم لأن الخيار يتعلق بالعين إذا لا يجوز له أن يتصرف، للطرف الثاني أن يتصرف بالعين. نقول هذا الاتفاق القائم على سقوط الخيار إذا أذن للطرف الثاني بالتصرف إنما هو ماذا؟ للعرف. أكو هناك ملازمة عرفية يفهمها العرف بأنه صاحب الحق إذا أذن، يعني بمعنى أنه تنازل عن حقه، لا أنه هناك منافات بين إذنه وبين بقاء خياره، ما في منافات حتى تريد أن تستفيدوا بأن الخيار يتعلق بالعين، لا لا منافات بين إذنه وبقاء خياره، ولكن هناك ملازمة عرفية يفهمها العرف بأن صاحب الحق لو أذن بالتصرف معنى ذلك أنه ماذا؟ يلزم من هذا الإذن أنه أسقط خياره من هذه الجهة. على كل حال يقول والحاصل أن الناس مسلطون على أموالهم بالنسبة إلى جواز التصرف لا يمنع منها مانع، حتى الخيار الثابت بالنسبة إلى صاحبه لا يقيد هذه السلطنة الثابتة بالنسبة إلى المالك، هذا بالنسبة إلى الخيارات الأصلية، لأنك تعلم بأن الخيارات في تقسيم باعتبار تنقسم إلى خيارات أصلية مثل شنو؟ مثل خيار المجلس، مثل خيار الحيوان، مثل خيار العيب، هذه خيارات أصلية مجعولة من قبل الشارع، وهناك خيار مجعول مثل شنو؟ خيار الشرط. إذن إلى هنا كلامنا بعدم المنع من التصرف بالنسبة إلى الخيارات الأصلية المجعولة من قبل الشارع، وأما الخيارات المجعولة من قبل المتعاقدين مثل شنو؟ خيار الشرط. نقول بأنه بالنسبة إلى خيار الشرط لا شك ولا ريب عندما يبيع مثلا هذا الكتاب بعشرة دراهم ويشترط لمدة أسبوع أنه لو جئتك مثلا بالثمن أن ترد علي الكتاب، إذن ماذا يفهم منه؟ الإبقاء، يريد يعني الغرض من إثبات هذا الخيار ومن اشتراط هذا الخيار هو إبقاء العين، فإذا قد يفهم منه بأنه لا يجوز للمشتري أن ينقل هذا الكتاب إلى شخص آخر بمعاملة جديدة. أصلا أساسا حكمة الخيار مطلقا، نعم حكمة الخيار مطلقا هو ماذا؟ هو إبقاء العين بالنسبة إلى الخيارات الأصلية والخيارات المجعولة، إلا أنه بالنسبة إلى الخيارات المجعولة بعد لم يكن حكمة، وإنما الإبقاء يكون ماذا؟ علة لجعل الخيار، يعني أنا أريد الإبقاء بكيف أبقي هذه العين؟ بواسطة الخيار، إذن الإبقاء يكون علة لجعل الخيار، علة لجعل الخيار. زين، نقول بالنسبة إلى هذه الخيارات المجعولة نعم كما تقولون بأن الإبقاء إبقاء العين الذي يستلزم عدم تصرف المشتري مثلا في هذه العين هي علة لجعل الخيار، هي علة لجعل الخيار، ولكن ليس علة للمجعول، علة للجعل، علة لأصل الخيار، ولكن علة لهذا المجعول الذي هو مثلا الشرط الذي اشترطته، لا. فلذا نقول لا منافاة بين بقاء الخيار، بين الخيار وبين تصرف الطرف الثاني غاية ما هناك. الخيار يتعلق بالبدل حين الانتقال. نعم، الإبقاء بهذا المعنى، ولكن لا إبقاء العين، إبقاء الحق. وهذا الإبقاء يتحقق لو قلنا بأن الخيار يتعلق بالبدل أيضا في حالة تلفه أو نقله. انزين، فإذا ماذا يترتب على هذا؟ ما هي الثمرة؟ نقول بأنه بالنسبة إلى الإتلاف، يعني لو تصرف تصرفا متلفا ففي هذه الحالة ينتقل إلى البدل. وأما بالنسبة إلى التصرفات التي تكون إتلافا شرعيا لا إتلافا عقليا، مثل شنو؟ مثل لو كان المبيع مثلا أمتا فاستولدها بهذا التصرف ثم فسخ العقد، فهنا يتردد الأمر بين إرجاع العين لسبق الخيار، لأن الخيار قبل الاستيلاء، فنرجعه إلى السبب السابق، أو لا نقول لأن الاستيلاد هو إتلاف غاية ما هناك لم يكن إتلافا شرعيا وإنما هو إتلاف عقلي. ففي هذه الحالة كما أنه في الإتلاف نرجع إلى البدل، هنا في مورد الاستيلاد في مورد الإتلاف الشرعي أيضا نرجع إلى البدل. هذا بالنسبة إلى التصرف المتلف. وأما بالنسبة إلى التصرف الناقل أيضا يأتي بأنه في هذه الحالة أيضا يرجع إلى البدل. يقول وأما حق الرهن فهو من حيث كون الرهن وثيقة يدل على وجوب إبقائه وعدم السلطنة على إتلافه. لماذا ذكر هنا الرهن؟ لأنه في السابق نظر المسألة بمسألة الرهن بأنه لو تحقق التلف القهري ينتقل إلى ماذا؟ إلى البدل، ولكن هذا لا يجوز له الإتلاف. وأما حق الرهن الذي قصتم مسألتنا عليه فهو من حيث كون الرهن وثيقة يدل على وجوب إبقائه وعدم السلطنة على إتلافه. إذن هنا أقف الدليل خاص، لأنه فلسفة وجود الرهن هو كونه وثيقة، فالوثيقة لا تتلف. مضافا إلى النص والإجماع على حرمة التصرف في الرهن مطلقا ولو لم يكن التصرف متلفا ولا ناقلا. وأما سقوط الخيار بالتصرف، هذا المؤيد الذي ذكرتموه لدليلكم الذي أقمتموه للمانع، هذا هم دليل غير صحيح. لماذا؟ نعم، لو كانت دلالة الإذن على السقوط لثبوت المنافاة بين الإذن بالتصرف وثبوت الخيار المتعلق بالعين لكانت هناك منافاة، ولكن لا، لأن العرف يفهمون ملازمة بين الإذن بالحق وسقوطه. وأما سقوط الخيار بالتصرف الذي أذن أو الذي أذن فيه ذو الخيار فلدلالة العرف لا للمنافات بين الإذن بالتصرف بالعين وثبوت الخيار وثبوت الخيار المتعلق بالعين. والحاصل أن عموم الناس مسلطون على أموالهم لم يعلم تقييده بحق يحدث لذي الخيار يزاحم به سلطنة المالك. سلطنة المالك لا تقبل التقييد مطلقا. فالجواز لا يخلو عن قوة في الخيارات الأصلية، خيار المجلس وخيار الحيوان وما شابه ذلك. وأما الخيار المجعول بشرط زين فالظاهر من اشتراطه إرادة إبقاء الملك ليسترده عند الفاسخ عندما يشترط لمدة أسبوع أنه لو رددت عليك الثمن ترجع علي المبيع. هو يريد إبقاء هذا المبيع، إرادة إبقاء الملك ليسترده عند الفاسخ. بل الحكمة في أصل الخيار سواء كان خيارا أصليا أو مجعولا إبقاء السلطنة على استرداد العين، إلا أنها في الخيار المجعول علة للجعل، ولكن بالنسبة للخيارات الأصلية لم يكن علة وإنما حكمة، ولكن بالنسبة للخيار المجعول علة للجعل. هذا هم كلام مقبول، علة لجعل الخيار ولكن لم يكن علة للمجعول. نعم، علة لأصل الخيار ولكن علة لإبقاء العين. زين، إذن إبقاء السلطنة على استرداد العين هو علة لجعل الخيار. هسه الخيار عندما جعل أيضا يكون إبقاء العين علة لبقاء هذا الخيار؟
لا.
لذا ولا ينافي ذلك، يعني إبقاء السلطنة على استرداد العين علة للجعل، بقاء الخيار مع التلف كما لا يخفى. وعليه على هذا الذي قلنا بأنه بجواز الإتلاف فيتعين الانتقال إلى البدل عند الفسخ مع الإتلاف. وأما مع فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف كالاستيلاد، وأما مع فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف كالاستيلاد ففي تقديم حق الخيار لسبقه، لأن الخيار أسبق من الاستيلاد، أو الاستيلاد يعني تقديم الاستيلاد لعدم اقتضاء الفسخ لرد العين مع وجود المانع الشرعي كالعقلي، وجهان أقواهما الثاني. إذن كما أن المانع لو كان تلفا عقليا ينتقل إلى البدل لأنه التلف العقلي مانع عن استرداد العين، التلف الشرعي أو هو الاستيلاد حكمه حكم التلف العقلي. انزل. ثم يقول ومنه يعلم حكم نقله عن ملكه وأنه ينتقل إلى البدل. إلى الآن كنا نتكلم عن التلف، قلنا بأنه نعم يجوز الإتلاف، التصرف المتلف يجوز. الآن لو تصرف غير ذي الخيار بالعين لا تصرفا متلفا ولكن تصرفا ناقلا بالبيع أو الهبة أو ما شابه ذلك، باعه على شخص وهبه، هل يجوز أم لا؟ نعم يجوز. زين، إذا فسخ صاحب الخيار نبطل البيع الذي أوقعه هذا الغير ذي الخيار أم لا؟ نرجع إلى البدل. يقول أيضا نرجع إلى البدل. لماذا؟ لأنه كما قلنا سابقا مرجعنا هو ماذا؟ الناس مسلطون على أموالهم، وهذه السلطنة لا داعي لتقييدها، فإذا باع شيئا ثبتت سلطنته الشرعية على نقله، فإذا أخذ صاحب الخيار بالفسخ لا دليل على إبطال هذه السلطنة بالنسبة إلى النقل والانتقال. إذن هذا الكلام أيضا نقوله، ولكن هناك ممكن ما يتخيل خلاف هذا، وهو بخلاصته أن العقد الثاني مترتب على العقد الأول، فإذا انفسخ العقد الأول بواسطة الأخذ بالفسق من قبل صاحب الخيار، العقد الثاني المترتب على العقد الأول أيضا يكون باطلا وفاسخا، فيجب إرجاع العين مع وجودها. ومنه يعلم حكم نقله عن ملكه، وأنه ينتقل إلى البدل في حين الفاسخ. ومنه يعلم حكم نقله، يعني نقل من؟ نقل من ليس له الخيار، لأنه إذا جاز التصرف فلا داعي إلى إهمال ما يقتضيه التصرف من اللزوم وتسلط العاقد الثاني على غالب. إذن ماكو فالداعي لتقييد هذا التصرف. الناس مسلطون على أموالهم، استنادا إلى هذا باع. على أساس نقول بأن بيعه متزلزل ما لم يأخذ بالخيار؟ لا، نقول بأن بيعه لازم غاية ما هناك. إذا أخذ صاحب الخيار بالفسخ ينتقل إليه.